بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في فضل من مات له الولد، قال: باب فضل من مات له الولد. وخرج فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه تسلية من مات له الولد، وحمله على الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن المؤمن في كل ما يقضي الله عز وجل له من الأمور يكون له فيها بإذن الله الخير وتكون له العاقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له. فالمؤمن بين حالين، متقلب بين حالين، إما أن يكون ذا نعمة فيشكر، وإما أن يكون ذا بلاء وابتلاء فيصبر. والخلل في أن يرزق النعمة ولا يوفق لشكرها، أو أن يصاب بالبلاء فلا يوفق للصبر. وهذا حال كثير من الناس، فكثير من الناس يرزق من النعم الخير الكثير ولكنه لا يشكر للأسف، بل يستعمل هذه النعم فيما حرم الله عز وجل. وكثير من الناس أيضا يبتلى بالبلاء فلا يوفق للصبر، بل يرتكب ما حرم الله عز وجل. ولذلك التوفيق إلى الصبر من الله سبحانه وتعالى، هداية من الله عز وجل للمسلم. فلا يدري الإنسان، ربما يقول الإنسان: إذا ابتليت بالمصيبة فسوف أصبر، أو حينما يسمع فضل الصبر يقول: إن شاء الله أكون من الصابرين إذا ابتليت بالمصيبة. ولكن الحقيقة أن المرء لا يدري ما يكون حاله بعد البلاء، فقد يبتلى ولا يوفق إلى الصبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أنه كان يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. والنبي والله عز وجل ذكر في كتابه أن المؤمن قال: ومن يتق الله يهدي قلبه، قال: ومن يتق الله يهدي قلبه والله بما تعملون خبير. فمن يتق، ذكر أهل التفسير في قول الله عز وجل: ومن يتق الله يهدي قلبه، أنه إذا اتقى الله عز وجل فإن الله يهدي قلبه ويثبته عند المصيبة، عند المصيبة وعند البلاء. ومن الأشياء التي تحمل الإنسان على الصبر عند البلاء أن يعلم فضل ماذا؟ فضل الصبر، فضل الصبر وجزاء الصابرين. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا اسماه عدة الصابرين، عدة الصابرين، كثير الفوائد وكثير النفع. ومما جاء في فضل الصابرين أن الله عز وجل مع الصابرين، قال الله عز وجل: والله مع الصابرين، وأن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، وآيات كثيرة فيها ثناء الله عز وجل على الصابرين. والصبر أعظم ما يرزقه الإنسان. قال عمر رضي الله تعالى عنه قال: أدركنا خير أيامنا بالصبر، قال قال عشنا خير أيامنا بالصبر. وعند فقد الولد يحتاج المرء إلى الصبر، يحتاج المرء إلى الصبر، لأن فقد الولد عزيز، فقد الولد عزيز، ولذلك يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى ما يصبره. ولذلك تجدون في الحديث الذي بعده أو أن خالد العبسي قال مات ابن لي، قال فوجدت عليه وجدا شديدا، يعني حزن عليه حزنا شديدا، قال فأتيت عبد الله فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا؟ يعني ماذا؟ أن تسلي به أنفسنا وتحملها على الصبر. فالأحاديث والفضائل التي وردت في الصبر فيها تسلية لقلب المؤمن، فيها تسلية لقلب المؤمن وحمد له على الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة، قلنا يا رسول الله واثنان؟ فقال واثنان. قال الراوي قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحدا لقال واحدا، قال جابر وأنا أظنه والله. ونعم، فأيضا في حديث آخر من حديث أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فقال لهن النبي فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يجتمعن إليه، ثم قال لهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، ما منكم امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة واثنان، قال أو اثنان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ليس المقصود به بالذات ثلاثة من الولد، فورد الفضل والأجر أيضا لاثنين من الولد. وأيضا قال جابر رضي الله عنه أظنه لو سئل عن الواحد لقال ماذا؟ وواحد. لماذا؟ ولذلك قال أهل العلم هذا الأجر ثابت أيضا لمن فقد ولدا واحدا. لماذا؟ لأن الأجر مرتب على ماذا؟ مرتب على الصبر والاحتساب. بمعنى لو أنه مات له ثلاثة من الولد فلم يحتسبهم ولم يصبر لا يكون له هذا الأجر، لا يكون له هذا الأجر. فهذا الأجر مرتب على ماذا؟ مرتب على الاحتساب ومرتب على الصبر. فإذا لم يصبر ولم يحتسب لم يكن له مثل هذا الأجر. ولذلك قد يكون فقد ولد واحد، الصبر عن فقد ولد واحد أعظم، أو المصيبة بفقد ولد واحد أعظم من المصيبة بفقد ثلاثة من الولد. بعض الناس قد لا يكون له إلا ولد واحد، لا يكون له إلا ولد واحد، وآخر يكون له عشرة من الولد. فإذا فقد هذا الولد الواحد له كانت مصيبته أعظم من فقد ثلاثة وعنده عشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. ذاك الذي يتصدق بدرهم وليس معه إلا درهم واحد أجره أعظم من الذي تصدق بألف وعنده أكثر. فقد يكون فقد الولد الواحد، المصيبة بفقد هذا الولد الواحد قد تكون أعظم من المصيبة بفقد ثلاثة من الولد. ولذلك الأجر مرتب على الاحتساب، ومرتب على ماذا؟ ومرتب على الصبر. فمن مات له ثلاثة من الولد أو مات له اثنان من الولد أو مات له ولد واحد فاحتسبهم عند الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار إلا تحلة القسم، لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم المقصود به ماذا؟ المقصود به ما ورد في قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، في سورة مريم، يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقوله وإن منكم، هذه الواو كما ذكر أهل التفسير أنها واو القسم، فالله عز وجل أقسم في هذه الآية أنه ما منكم من أحد إلا وارد النار، ما منكم من أحد إلا وارد النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني أن النار لا تمسه إلا تحلة القسم الذي أقسمه الله عز وجل في كتابه، أنه ما من أحد إلا ماذا؟ إلا وسوف يرد النار. وفي قول الله عز وجل: منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واختلف أهل التفسير في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، اختلفوا في الورود. ما هو الورود؟ ما هو الورود؟ الله عز وجل قال وإن، أقسم الله عز وجل فقال وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. اختلف أهل التفسير على قولين اثنين. القول الأول أن الورود المقصود به ماذا؟ المرور على الصراط، المرور على الصراط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصراط ينصب على جسر على متن جهنم، قال: أحد من السيف وأدق من الشعر. قال: فيجوز الناس من على الصراط إلى الجنة، يجوزون من على الصراط إلى الجنة، ويمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق على الصراط، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر كعدو الفرس، ومنهم من يمر يركض، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم من تسقط يده مرة ويعلق مرة، ومنهم من تتخطفه النار فيسقط داخل النار. فهذا هو الصراط. الله عز وجل أقسم قال وإن منكم إلا واردها، لأنه لا يمر إلى الجنة، لا يعبر إلى الجنة إلا عن طريق الصراط. فقال بعض أهل التفسير المقصود وإن منكم إلا واردها، المقصود بالورود ماذا؟ المرور على الصراط، المرور على الصراط. هذا التفسير الأول. قالوا ويدل عليه ما كلام اللغة، يعني الاستعمال اللغوي، كقول العرب وردت الماء، وردت الإبل الماء، لا يفهم منه أنه دخل في الماء، وإنما جاوره أو جاور الماء، شرب منه مجاورة وذهب. ويدل عليه أيضا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: يا رسول الله، فقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كيف؟ وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، يعني ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجثية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم ماذا؟ الولوج وهو الدخول، وأثبت ماذا؟ الورود. إذن الورود غير الولوج والدخول، الولوج هو الدخول، لا يلج النار أحد يعني لا يدخل النار أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الورود بغير ماذا؟ بغير الدخول. فالدخول يختلف عن ماذا؟ الورود. وإذن الورود هو المرور على الصراط، المجاوزة على الصراط. وقال بعض أهل العلم وبعض أهل التفسير إن المقصود بالورود، أو إن المقصود بالورود هو الدخول، دخول النار حقيقة، دخول النار حقيقة. قالوا ويدل عليه ما في سنن الترمذي من حديث مرة الهمداني أو السدي أنه سأل مرة الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخلون الجنة يدخلون النار أو يلجونها، يدخلون النار أو يلجونها، قال ثم يصدرون منها، قال يلجونها أو يدخلونها ثم يصدرون منها، قال على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كمر البرق، ومنهم كالريح، ومنهم كعدو الفرس، إلى آخر الحديث. فأثبت أنهم يدخلون النار. وفي حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث خرجه الترمذي والإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وأيضا روى الإمام أحمد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يريدونها أو يدخلونها ثم تكون عليهم بردا وسلاما، ثم تكون عليهم بردا وسلاما. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويدل أيضا استدل من قال بهذا القول ببعض الآثار من السلف رحمهم الله تعالى، السلف رحمهم الله تعالى، عن مثل قول ميسرة أنه كان يبكي حينما يسمع قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يقول أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وأيضا رأى الحسن البصري رحمه الله تعالى شابا يضحك فقال أسمعت أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل سمعت أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما تضحك إذن؟ فهذا القول يدل على أنهم ماذا؟ على أنهم يدخلونها، على أنهم يدخلونها ثم يخرجون منها. وقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها في حق الكفار يريدونها مباشرة، لأن الكفار لا يدخلون أو لا يمرون على الصراط، الكفار لا يمرون على الصراط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في الموقف يقول لأهل الموقف أيها الناس أليس عدلا من ربكم أن يولي كل قوم منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا؟ فيقولون بلى يا ربنا. فيمثل لمن كان يعبد الأشجار الأشجار، ويمثل لمن كان يعبد عيسى عيسى، ويمثل لمن كان يعبد الشمس الشمس. قال فيتبعونهم حتى يهوون بهم في نار جهنم. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيقول الله عز وجل، فيأتيهم الله عز وجل فيقول لهم ما لكم لا تنصرفون كمن صرف الناس؟ فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد. فيقول فإذا رأيتموه عرفتموه؟ فيقولون نعم. فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد لله عز وجل، من كان في هذه الدنيا يسجد لله، ويبقى من كان منافقا يريد أن يسجد فلا يستطيع، كما قال الله عز وجل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يؤمر بهم ينطلقون إلى الصراط، ثم يؤمر بهم فينطلقون إلى الصراط، ومعهم المنافقون، ثم يضرب بسور بين المنافقين وبين أهل الإسلام أهل الإيمان، فيطلب فيتفرق أهل الإيمان عن المنافقين. ثم تبقى هذه الأمة من دون منافقيها يؤمرون بالمرور أو الورود على الصراط، فلا يمر على الصراط إلا ماذا؟ إلا مؤمن، لا يمر على الصراط إلا مؤمن، لكن يمرون بحسب أعمالهم. المهم أن الورود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وإن منكم إلا واردها اختلف أهل في التفسير فيه، فمنهم من قال إنه العبور على الصراط المر على الصراط، ومنهم من قال إنه الدخول حقيقة، إنه الدخول حقيقة، إلا أنه ماذا؟ إلا أنهم لا يحسون بحرها وعذابها، كما قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الحديث الذي بعده حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. قال احتضرت بحضار شديد من المقصود. والحضار ما هو؟ الحضار في اللغة هو الشوك الذي يوضع حول الحظيرة أو المزرعة الذي يوضع حول الحظيرة أو حول المزرعة، يضعون ماذا؟ الأشواك بحيث لا يدخل هذه الحظيرة شيء ولا يخرج منها شيء. هذا هو الحضار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احتضرتي، يعني أن هذا الذي فعلته كان حضارا لك من النار، وفي هذا تسلية لقلب المسلم أيضا. حديث أبي هريرة عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة، صغاركم دعاميص الجنة. ولذلك أطفال المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين في الجنة يكلأهم إبراهيم عليه السلام. فأطفال المسلمين في الجنة، وهذا باتفاق أهل الإسلام باتفاق العلماء، واختلف في أطفال الكفار، اختلف في أطفال الكفار هل من مات منهم، فقيل إنه فجمهور أهل العلم على أنهم أيضا في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم دعاميص الجنة، دعاميص كما قال في أسفل أو كما ذكر أهل العلم أنها دويبة أو نوع من أنواع الدواب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة وأباه. وفي حديث آخر أن رجلا كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بني له يحبه، عنده ابن يحبه حبا شديدا، فيوما من الأيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ولدك؟ قال نعم يا رسول الله أحبه أحبك الله. فافتقد الرجل من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالوا فلان مات عنه ابنه وجزع على فقده شديدا، جزعا شديدا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي فلان أتحب أن تمتع به حياتك، أتحب أن تمتع به في حياتك أو أن لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يفتحه أمامك، أو أن لا تأتي يوم القيامة بابا إلا وفتحه أمامك؟ فقال هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. نعم. وفي حديث محمود بن لبيدة عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. وفي الحديث السابق ليس فيه فاحتسبهم، تجدون الحديث حديث أبي هريرة السابق ليس فيه فاحتسبهم، وهذا التقييد لا بد منه، هذا التقييد لا بد منه، فإن الأجر إنما الأجر على المصيبة إنما يكون على الاحتساب والصبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فالاحتساب لا بد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. والبعض من الناس يعني قد يكون بعض الناس عندهم تعجل وليس عندهم تروي وليس عندهم تتبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى بعض الأحاديث هي من دون أن ينظر في معانيها. يعني الآن حديث من مات له ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، من لم يعرف الفقه ولم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شرط ماذا؟ الصبر والاحتساب، فيأتي ويطلق هذا الأجر على كل أحد. وكذلك التلفون هذا كل شوي حد يتصل يوم، فيأتي إلى بعض الأحاديث يحملها على إطلاقاتها وهي تكون عند أهل العلم ماذا؟ مفسرة، وهي تكون عند أهل العلم ماذا؟ مفسرة. وذلك ينبغي على طالب العلم أن يتروى في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أن النبي صلى الله ومعلوم أن لا إله إلا الله لها قيود ولها شروط، وردت فيها حديث أخرى منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قالها موقنا دخل الجنة، ومن قالها صدقا من قلبه دخل الجنة. وهذه كلها ماذا؟ لا، وهذه كلها تقييدات، تقييدات على هذه الأحاديث. فلا بد للمرء أن إذا أراد أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتفهمه أو أن يفسره أن يبحث في ماذا؟ في ما يشبهه من الأحاديث، ما يشبهه من الأحاديث، وينظر في كلام أهل العلم. هذا الحديث الأول لا يموت لي أحد من المسلمين ثلاثة من الولد إلا فتمسوا النار إلا تحلة القسم. حديث الآخر من مات له ثلاثة من الولد قال فاحتسبهم دخل الجنة. إذن هذا قيد الاحتساب، هذا القيد غير موجود في ذاك الحديث. إذن لابد أن يتتبع المرء يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشابه حتى يعرف ماذا معنى الحديث. قال قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال قال وأنا أظنه والله، قال وأنا أظنه والله. الحديث الذي بعده قال سمعت أبا زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال تدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. هو نفسه الحديث السابق، سبحان الله. وأيضا من حديث حفص بن غياث، حفص عمر بن حفص علي بن عبد الله. نعم، هو نفسه الحديث السابق، لكن هناك في الحديث السابق أن شيخ البخاري عمر بن حفص بن غياث، وهنا شيخ البخاري علي بن عبد الله هو المديني رحمه الله تعالى، لكن ما أدري يحتاج مراجعة. في الأدب المفرد الألباني نفس الشيء موجود؟ مش محمد واحد موجود هذه نسخة إيش هذه؟ وين حميد؟ الأثرية؟ عندك الأثرية؟ موجود الحديث مكرر؟ حميد وين؟ نفس النص نفس الشيء مكرر؟ مو موجود؟ أشوف إيش فيه مكرر؟ وين؟ هذا موجود مكرر مكرر. نعم، طيب إذا نسخة الشيخ الألباني غير موجود غير موجود، يحتاج إلى مراجعة، لأن عادة البخاري يعني خاصة لا يكرر الأحاديث في الأدب المفرد، قد يكرره في أبواب متفرقة لكن في باب واحد لا يكرره، ولو كرره يتبعه مثلا بالحديث السابق يعني، أو إلا إذا كان فائدة. نعم، طيب. قال حد، والمشكلة أن الأدب المفرد البخاري رحمه الله تعالى أظن النسخة المخطوطة واحدة فقط، نسخة واحدة، لا أكثر من نسخة، ثلاث. نعم، عجيب. طيب، الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، وذلك لغلبة الرجال على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فواعدنا يوما نأتك فيه. وهذا يدل على حرص الصحابيات رضي الله تعالى عنهن في التعلم والتفقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن النساء خاصة في هذه الأيام وفي هذه الأوقات بحاجة شديدة إلى التفقه والتعلم، خاصة لدعوة النساء، فإن الجهل في النساء كبير جدا. قالت: فواعدنا يوما نأتيك فيه، فقال: موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان. قال: أو اثنان. قال سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ: ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. الغالب على النساء الجزع وعدم الصبر، الغالب على النساء الجزع وعدم الصبر، ولذلك قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابيات، قالت: كان فيما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح وألا نشق جيبا ولا نلطم خدا ولا نصيح ويلا. قالت رضي الله عنها: قالت: فما وفت منا إلا ثلاث نسوة. قالت: فما وفت منا إلا ثلاث نسوة. وذلك أن المرأة سريعة الجزع قليلة الصبر. وقد يوجد من النساء من هن جلدة تصبر ويكون صبرها أعظم من صبر الرجال، كما في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها، أن صبيا، أن أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأبو أنس مات كافرا، سافر في تجارة إلى الشام فمات، ثم جاء أبو طلحة إلى أم سليم واسمها الرميصاء بنت ملحان، جاء إليها يخطبها، فقالت له أم طلحة، أم سليم قالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك من الرجال يرغب عنه، ولكنك امرؤ مشرك وأنا مسلمة، وإنه لا يحل لي أن أتزوجك حتى تسلم. قال: ما هذا عهدك يا أم سليم؟ قالت: وما عهدي؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني تبغين الدنانير والفضة، يعني يريد أن يمهرها مهرا كثيرا. قالت: لا. قالت: ما هو إلا الإسلام. قال: فكيف السبيل إليه؟ قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم رزقه الله عز وجل من أم سليم طفلا، فكان يحبه حبا شديدا، ثم مرض هذا الطفل، مرض هذا الطفل، وكان أبو سليم يذهب من الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في آخر الليل، فهو وأصحابه فيتعشى عند أم سليم، ثم يسأل عن الصبي كيف هو، ثم ينام. فبينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ توفي الغلام، فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها، قالت: والله لا ينعى لأبي سليم ابنه حتى أكون أنا التي أخبره إياه الخبر. فلما جاء أبو سليم، أبو طلحة إلى بيته، صنعت لهم عشاء، له ولزوره عشاء. فتعشى أبو طلحة ثم سأل عن الغلام كيف هو، فقالت هو أسكن ما يكون، هو أسكن ما يكون. ثم تطيبت له وتصنعت وتجملت، فكان منه ما يكون من الرجل في فراش زوجته. ثم لما انتهى قالت له: يا أبا سليم، أرأيت لو أن قوما استعاروا من قوم عارية ثم أتوا إليهم يطلبونها منهم، أكان لهم أن يمنعوهم إياها؟ فقال: لا. فقالت: فإن الله عز وجل قد أخذ عاريته منك، احتسب ولدك. فغضب أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، قال: صنعت ما صنعت ثم أخبرتني؟ ثم استرجع وحمد الله عز وجل، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد عجب من صنيعكما. ثم رزقه الله عز وجل بولد عبد الله بن أبي طلحة، وأخذه أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل بارك في هذا الولد، بارك في هذا الولد. المقصود أن جزع النساء شديد وكثير، والصبر فيهن قليل، ولذلك ينبغي على المرأة أن يعلم أهله وأن يذكرهم بالله عز وجل، وأن يترى وأن يرغبهم في فضل الله عز وجل، وأن يسليهم بهذه الأحاديث وبهذه الفضائل. فإن النياحة ولطم الخدود هذه الأمور ليست من الأمور الهينة أو السهلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر، ولذلك تدل على رقة الدين. فالواجب على المرء أن يعلم أهله وأن يحملهم على الصبر. نعم، ذكر بعد ذلك حديث أخرى، قال: حدثتني أم سليم قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان؟ قال: واثنان. ففي هذا الحديث بيان فضل رحمة الله عز وجل إياهم، بيان فضل رحمة الله عز وجل إياهم. فرحمة الله عز وجل واسعة، وبحسب وهذا في هذا الحديث إثبات صفة الرحمة، أن الله عز وجل يرحم عباده، وأن هذه الرحمة رحمة حقيقية، ليس كما يقول بعض المخالفين لأهل السنة أن رحمة الله عز وجل يقول هي إرادة ماذا؟ إرادة الإنعام أو إرادة الإكرام أو الإنعام هو نفسه، لا، هذه رحمة حقيقية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الرحمة مرتبة على ماذا؟ مرتبة على حال الشفقة، ابنها على حال الشفقة. قال: إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى إياهم. قال: قلت: واثنان؟ قال: واثنان. ثم ذكر أن حديث صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، متوشحا يعني متقلدا قربة، قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث، الحنث المقصود به الحلم البلوغ، قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. قال: وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. فمن مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث، قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. طيب، هل هذا القيد يقيد الأحاديث السابقة. الأحاديث السابقة ليس فيها قيد ماذا؟ البلوغ. الظاهر نعم، يعني حديث أبي هريرة ليس فيه تقييد ماذا؟ بالبلوغ. وحديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، هي ثلاث أحاديث، وأيضا حديث أم سليم ليس فيها ماذا؟ البلوغ. لكن في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة ذكر أن في حديث أبي هريرة، تعليق الشيخ الألباني عليه موجود؟ لا، حديث النساء هذا ليس الألباني، لا حديث الألباني. أي نعم، هذا تعليق الشيخ الألباني. فيه تقييد ماذا؟ بالبلوغ. في حديث أبي هريرة تقييد بأنهم البلوغ، إذن حديثين فيهم تقييد البلوغ، ولذلك يعني هذا القيد يكون معتبرا، هذا القيد يكون معتبرا. إذن عندنا شرط ماذا؟ البلوغ، وشرط ماذا؟ الاحتساب. نعم، قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. يعني أنه إذا أعتق عبدا، إذا أعتق عبدا فقال له أنت حر، فكل عضو من أعضاء هذا العبد يكون به عضو كل عتق، كل عضو من هذا المعتق. فعتق يده يكون فيها عتق يد المعتق، وعتق رجله يكون فيها عتق رجل هذا المعتق، وهكذا حتى يعتق جميعا من النار. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنثى أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. هذا الحديث أيضا فيه قيد ماذا؟ الحنث الذي هو البلوغ. إذن قيد البلوغ معتبر. طيب، يكفي هذا أيها الإخوة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خير. درس كان تفضل. إيه، عليك السلام. كيف؟ إيه؟ لا، مو بدليل. أن حتى لو كان، حتى لو كان مثلا كبير، حتى لو كان رجل، هو بالنسبة للرجل الوالد يكون ولده. ولذلك قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. فإذا كان كبيرا، حتى لو كان له، حتى لو كان عنده ولد عمره 50 سنة، يقال أيضا ولد، هو بالنسبة لذلك الأب ولد. نعم، سؤال آخر. طيب، التحنيك، وظاهر أنه ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلم يقول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي عادة عند العرب قديما، عادة عند العرب قديما. نعم، سبحانك، تفضل. والله يعني ما عندي شيء ترجيح معين، الله أعلم. نعم شيخ، تفضل. الولد نعم يرد على الذكر والأنثى، يرد على الذكر والأنثى. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.